يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان أحكام النجاسات، وهو الجزء الخامس من سلسلة محاضرات تتعلق بأحكام النجاسات. انتهينا من إلقاء أربع محاضرات سابقة تتعلق بأحكام النجاسات، ذكرنا فيها الأصل في الأشياء من حيث الطهارة والنجاسة أنها طاهرة، وأشرنا إلى ذوات النجسة من الأشياء من أجساد الحيوان وجسد الإنسان الحي أو الميت، وهكذا الأجزاء المنفصلة من الحيوان، وكذلك أيضا ما يتعلق ب كثير أيضا من الجماد والأعراض الخارجة من الحيوان. ثم تكلمنا أيضا عن أحكام النجاسات وما اختلف في تنجسه من المائعات، والشك في النجاسة والطهارة، العفو عن النجاسات للضرورة، وأيضا أشرنا إلى تطهير النجاسات، وأيضا نكمل هذه السلسلة بهذا الجزء الخامس، ويبقى جزء أخير وهو الجزء السادس. في درس اليوم نتكلم عن أحكام النجاسات من حيث تطهير النجاسات، تطهير النجاسات، وتتعلق بذلك مسائل. ثم تأتي محاضرة أخيرة أيضا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في الجزء السادس، وهو ما يتعلق باستعمال النجاسات وبيع النجاسات، وهو الجزء الأخير السادس من سلسلة هذه المحاضرات في أحكام النجاسات. إذن اليوم هي المحاضرة الخامسة فيما يتعلق بأحكام النجاسات في مسائل تطهير النجاسات، حكم تطهير النجاسات ووقت تطهيرها، وما يمكن تطهيره من النجاسات، وما لا يمكن تطهيره، وكيفية تطهير الأعيان النجسة، وكيفية تطهير الأشياء المتنجسة. تطهير النجاسات تقدم سابقا، أما النجاسات إما أن تكون أعيانا نجسة كشاة ميتة، وأما أعيانا متنجسة كثوب طاهر أصابه بول نجس، وقد أشرنا إلى الفرق بينهما في المحاضرات السابقة. حديثنا اليوم عن تطهير النجاسات في مسائل، والمسألة الأولى في حكم تطهير النجاسة. يجب إزالة النجاسة إن حلت في محترم كمصحف أو فيما يحرم استعمالها فيه، سيأتي الكلام عنه. إذن تجب إزالة النجاسة إن حلت في محترم كمصحف، محترم وما وجب القيام به وحرم التفريط فيه، يجب إزالة هذه النجاسة.
المسألة الثانية وقت تطهير النجاسة. يختلف وقت تطهير النجاسة باختلاف ما حلت فيه. فإذا كانت في أشياء محترمة كالمصحف وكتب العلم وطعام الإنس ونحوها مما هو محترم لذاته وجب تطهيرها في الحال ولا تؤجل. وإن كان في غير ذلك كثوب فوقت تطهيره منها عند الحاجة لاستعماله فيما لا يباح بالنجاسة، وذلك لئلا يستعمل ما هو نجس. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أنه لا يلزم غسله إلا عند الاستعمال. ودليل هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في غسل الثوب من دم الحيض، قال: ثم لتصلي فيه، ثم لتصلي فيه، والحديث في الصحيحين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره. وقال أيضا بعدها بقليل في فتح الباري في المجرد الأول، قال: فدل على أنها عند إرادة الصلاة فيه كانت تغسله، تغسل ثوبها. المسألة الثالثة في أحكام تطهير النجاسات: النية في تطهير النجاسة. لا تشترط النية في تطهير النجاسات بالإجماع، بالإجماع، كما ذكر ذلك الحافظ النووي في المجموع في المجلد الثاني 602. كذلك أيضا لا تشترط النية في تطهير النجاسات بالإجماع لأنها أيضا من باب التروك كالزنا، وهي لا يشترط لها النية، فمن ترك شيئا من منهيات لا تشترط فيه النية. إذن النية في تطهير النجاسة لا تشترط في تطهيرها بإجماع العلماء. المسألة الرابعة مما يتعلق بتطهير النجاسات: ما هي الأشياء النجسة؟ هناك أشياء نجسة، منها ما هو متفق على نجاسته كبول الآدمي، ومنها المختلف في نجاسته كبول مأكول اللحم من الأنعام، وتقدم الكلام عن ذلك سابقا في محاضرة سابقة. فهذه الأشياء النجسة من حيث إمكانية تطهيرها وعدمه قسمان: القسم الأول ما اتفق العلماء على إمكان تطهيره، وهي الخمر على القول بنجاستها عند جماهير العلماء. الخمر إذا تخللت بنفسها، إذا الخمر يمكن تطهيرها، لو تركت مدة طويلة تخللت صارت خلا فطهرت وجاز أكلها. قسم الثاني أيضا من هذه الأشياء النجسة من حيث إمكانية تطهيرها ما اختلف في إمكان تطهيره، وهي الخمر إذا خللت، والجلود النجسة إذا دبغت، وسائر الأعيان النجسة إذا انقلبت صفتها إلى شبه الأعيان الطاهرة. ونأتي للمسألة الخامسة: الأشياء المتنجسة. تكلمنا عن الأشياء النجسة ومن حيث إمكانية تطهيرها وعدمه، الآن نتكلم عن الأشياء المتنجسة. هي أشياء طاهرة أصلا لكنها تنجست بما تعدى إليها من نجاسة، وقد تقدم في محاضرة سابقة كيفية تنجس الطاهر الجامد والمائع. وأما إمكان تطهيره، أما إمكان تطهيره فيختلف باختلافه وهو قسمان: القسم الأول الجامدات المتنجسة، وهي نوعان من حيث إمكان تطهيرها. إذا محاضرة اليوم تتعلق بتطهير النجاسات، تطهير النجاسات، أما أنواع النجاسات وكيف تتنجس هذا تكلمنا عنه سابقا. محاضرة اليوم تتعلق بتطهير النجاسات، تطهير النجاسات، هذا هو عنوان هذه المحاضرة الخامسة. إذن إمكان تطهير الأشياء المتنجسة يختلف، وهو قسمان: القسم الأول الجامدات المتنجسة من حيث إمكان تطهيرها وعدمه، نوعان: النوع الأول ما يتشرب بالنجاسة ويمكن عصره كالثياب، فيمكن تطهير ظاهره وباطنه، وما لا يتشرب بالنجاسة كالزجاج فيمكن تطهير ظاهره فقط. النوع الثاني ما يتشرب بالنجاسة ولا يمكن عصره، ولا تنفذ المطهرات إلى باطنه كاللحم إذا طبخ بنجاسة، والبيض إذا سرق بها، والزيتون إذا ملح بها، والحبوب المنقعة في النجاسة، وأواني الفخار الجديدة غير المطلية إذا لاقتها نجاسة مائعة، فهذا يمكن تطهير ظاهره، ولذا أجاز استعماله في المائعات واليابسات. نأتي للقسم الثاني من الأشياء المتنجسة بإمكان تطهيره. القسم الثاني المائعات المتنجسة، المائعات المتنجسة، السوائل، وهي نوعان: الماء ويمكن تطهيره كما سيأتي، والنوع الثاني غير الماء كالزيت واللبن والعسل، يمكن تطهير هذه المائعات على القول الراجح، والدليل على ذلك أن العبرة في التطهير زوال عين النجاسة، وهذه المائعات المتنجسة يمكن إزالة النجاسة عنها ببعض المعالجات، يمكن تسويتها بالماء، ودل على ذلك النص والقياس. هذا هو القول الراجح من قولي العلماء، يمكن تطهير هذه المائعات غير الماء. ولقوة أدلة هذا القول، ولأن سبب التنجيس وجود النجاسة، وإذا أمكن إزالتها فهو المعتبر. نأتي للمسألة السادسة من مسائل تطهير النجاسات: التطهير باستحالة، بالاستحالة للعين النجسة. الاستحالة انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى، هذه الاستحالة، يعني تحول الأعيان النجسة، تحول استحالة، تحول الأعيان النجسة عن صفاتها إلى صفة الأعيان الطاهرة، فصفتها نجسة استحالت، تحولت إلى صفة عين طاهرة، فهذه طهرت، فهذه طهرت. إذن التطهير بالاستحالة للعين النجسة، هذه الآن المسألة السادسة: كيفية تطهير الأعيان النجسة. ما هي كيفية تطهير الأعيان النجسة؟ أولا تطهير بالاستحالة للعين النجسة، تحول الأعيان النجسة عن صفاتها إلى صفة الأعيان الطاهرة، فصارت طاهرة، طهرت. وأما الطرق التي تتم بها استحالة الأعيان النجسة فهي أما يكون بالتخليل، خلل الخمرة جعلها خلا، وخلل البسرة جعله في الشمس ثم نضحه بالخل ثم جعله في جرة، هذا هو التخليل، ذلك يسمى المخلل. إذن التخليل تحول الشيء من حال إلى حال آخر غير الأول. إذا الطرق التي تتم بها استحالة الأعيان النجسة إما بالتخليل وإما الإحراق بالنار، لما يمكن أن تأكله النار من نجاسات فتتحول إلى دخان أو رماد، وهكذا من الطرق أيضا لاستحالة الأعيان النجسة تعرض للشمس أو الريح أو التولد، يتولد من هذه النجاسة بعض الأعيان النجسة، دود وصراصير وغير ذلك. كذلك الطريقة الخامسة الاستهلاك، وبعض الأعيان النجسة تتلاشى إذا وقعت في ماء ونحوه فلا يرى لها أثر لاستهلاكها فيه. كذلك طول البقاء في العين الطاهرة من الأعيان النجسة، ما إذا وقعت في عين طاهرة طال بقاؤها فيها تحولت إلى شبهها، صارت طاهرة كنجاسة وقعت في تراب أو ملح طال بقاؤها فيه صارت مثله طاهرة. وهكذا الطريقة أيضا أخرى سابعة، التغذي بالنجاسة. الطريقة السابعة لاستحالة الأعيان النجسة تغذي بالنجاسة، نبات مثمر سمد بنجاسة، شاة أكلت نجاسة، وهكذا. هذه الطريقة الأولى لتطهير الأعيان النجسة، التطهير بالاستحالة للعين النجسة. الطريقة الثانية لتطهير النجاسة وهي المسألة السابعة، التطهير بالدبغ للجلد. الدبغ إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد، هذا يسمى دبغ. وعرف العلماء ومنهم الحافظ النووي رحمه الله الدبغ نزع فضول الجلد بحريف لا شمس وتراب، يعني هناك مواد أعشاب استعملها العرب والمسلمون قديما لتطهير الجلد بالدباغ أو بالدبغ، وهذا يتعلق بدبغ جلد الميتة، ميتة نجسة وجلدها نجس، وإذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهناك تستعمل أشياء في الدبغ له قوة في النفوذ في الجلد، قدرة على إصلاح هذا الجلد وتطيبه بامتصاص فضولاته ورطوباته، تصفية هذا الجلد من هذه النجاسة بحيث لا يعود إليه الفساد والنتن إذا وضع فيه ماء ونحوه. ومن الأشياء اللي استعملها المسلمون في الدبغ استعملوا القرض، قرض ورق شجر السلم هكذا، وأيضا الشف نبت طيب الرائحة مر الطعم، وكذلك الشب جوهر من جواهر الأرض يشبه الزاج، وهكذا العفص نبت يتخذ منه الحبر، كذلك قشور الرمان وذرق الحمام والملح والتراب والرماد والشمس، هذه كلها تستعمل في الدباغة. إذن تطهير أو الطريقة الثانية من طرق تطهير النجاسة التطهير بالدبغ بعد الاستحالة، الطريقة الأولى أيضا تطهير بالدبغ، وعرفنا ما يستعمل من الأشياء في الدبغ والجلد إن كان لحيوان مأكول المذكى كأضحية وحقيقة فهو طاهر بلا دبغ، لأنه لحيوان مأكول وطهرته ذكاته، ودبغه إنما لتطهيره مما عليه من دم ونحوه، فهو كثوب طاهر علق به قذر، لكن إن دبغ بالشب أو الشث أو القرض مع الماء فيطهر من ذلك اتفاقا. اتفاق العلماء.
نأتي أيضا نتابع مسألة الدباغ. هناك الجلود النجسة الممكن تطهيرها بالدبغ، تشمل جلد الحيوان المأكول غير المذكى زكاة شرعية كجلد شاة ميتة، ويشمل جلد الحيوان غير المأكول كالكلب والحمار. واختلف الفقهاء في تطهير هذا الجلد بالدبغ. خمسة أقوال مشهورة، والراجح أن الدبغ مطهر لجميع الجلود النجسة باطنها وظاهرها وما عليها من شعر أو صوف أو وبر، ويجوز استعماله بعد الدبغ في المائعات واليابسات. ونسب هذا القول شوكاني رحمه الله إلى الجمهور كما في نيل الأوطار في المجرد الأول 201. هناك أدلة دلت على قول الجمهور وعلى الترجيح، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الحديث صحيح، فلفظة أيما إهاب دبغ فقد طهر هي من ألفاظ العموم، فدل على أن الدبغ يطهر جميع الجلود حتى النجسة وما عليها من صوف أو شعر أو وبر. هذا القول الراجح. نأتي لمسألة خامسة أيضا من مسائل تطهير النجاسات، وهي مسألة المطهرات المستعملة في تطهير الأشياء المتنجسة. مطهرات يعني الإناء الذي تطهر فيه النجاسات، أو الأشياء التي تطهر بها فيها النجاسات. الإناء الذي يتوضأ به أيضا يسمى مطهرة، وهناك مطهرات مستعملة في تطهير الأشياء المتنجسة. ويشترط في هذه الأشياء أو المطهرات التي تطهر الأشياء المتنجسة، يشترط فيها أن تكون طاهرة في ذاتها، وهذا باتفاق العلماء والمطهر المستعمل. المطهر يعني ما يزيل الدنس وينقي من الدنس من ماء ونحوه. إذن هذه المسألة الثامنة، المطهرات المستعملة في تطهير الأشياء المتنجسة. مطهرات يعني ما يزيل الدنس والنجس وينقي منه من ماء ونحوه، هذه مطهرات. ويشترط في المطهر باتفاق الفقهاء أن يكون طاهرا، لأن النجس لا يزيد ما يراد تطهيره إلا نجاسة، فلا يصح التطهير بنجس كبول آدمي ولا بمتنجس كما إن تغير أحد أوصافه بنجاسة ممزجة له أو مجاورة بلا حائل. هنا مسألة مطهرات المائعة، ما أجمع العلماء على صحة التطهير به، فأجمع أهل العلم على صحة التطهير بالماء الطهور. والماء الطهور يشمل ما نزل من السماء من ماء المطر والثلج والبرد، وما نبع من الأرض من ماء الأنهار والبحار والآبار. قال القرطبي رحمه الله: المياه المنزلة من السماء والموضوعة في الأرض طاهرة مطهرة على اختلاف ألوانها وطعومها وأرياحها حتى يخالطها غيرها. وهذا كلام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في المجلد 43. هنا أيضا قسم ثاني ما اتفق على عدم صحة التطهير به. إذا القسم الأول أجمع العلماء على صحة التطهير به وهو الماء الطهور. القسم الثاني اتفق العلماء على عدم صحة التطهير به، واتفاقهم أنه لا يصح التطهير بما ثخن من مائع طاهر كالمرق المتحلل فيه ما طبخ فيه واللبن والزيت ونحوها.
قال ابن قدامة رحمه الله: وأما ما لا يزيل وأما ما لا يزيل كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لا تزال به. المغني في المجلد الأول صفحة 9. هناك قسم ثالث أيضا، قسم ثالث من المطهرات المائعة ما اختلف في صحة التطهير به، وهذا القسم نوعان: الماء غير طهور وغير الماء كالبنزين والكلور وغيرها من المائعات والسوائل. فالنوع الأول الماء الطهور القليل غير المتغير بنجاسة لاقته، وهذا النوع منه ما هو جاري ومنه راكد وتعدت إليهما نجاسة، وكلاهما تكلمنا عنها سابقا في محاضرة سابقة، وترجح القول بعدم تنجسهما بذلك. إذن الماء الطهور القليل غير متغير بنجاسة لاقته، منه الجاري ومنه الراكد المتعدي إليهما نجاسة مستعملان في إزالتها، كلاهما طاهر كما ترجح سابقا. النوع الثاني الماء القليل المنفصل بعد استعماله في رفع الحدث، فاختلف الفقهاء في الماء القليل المنفصل من الغسل الواجبة للأعضاء من حدث أصغر أو حدث أكبر، اختلفوا على 3 أقوال، والراجح هو أنه طاهر مطهر من الحدث والنجس، وإليه ذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية والحنابلة نسبه النووي إلى الأوزاعي في أشهر روايتين، وعن أبي ثور أيضا وداود كلهم ذكروا هذا، وهذا القول الراجح لقوة أدلته، ولأنه يستصحب الأصل في الماء الطاهر وأنه طاهر، وما دام أنه طاهر إذن يصح تطهير النجاسات به. نأتي لمسألة 9 من مسائل تطهير النجاسات، وهي المطهرات الجامدة. طهرات الجامدة، حكم استعمال الجامدات الطاهرة في تطهير النجاسة. فهذه 3 أقسام: جامدات يعني غير سوائل تطهر بها النجاسة، هناك جامدات متفق على جواز استعمالها في تطهير النجاسة، لا يوجد خلاف بين الفقهاء في جواز استعمال الجامد الطاهر غير المحترم كالتراب. التراب تطهر به النجاسات، لماذا؟ لأن الشارع الحكيم أمر باستعمال التراب في تطهير ما ولغ فيه الكلب، واستعمال القرض في تطهير الجلد النجس. إذن التراب والقرض نوع من النبات تطهر به، تلبغ به الجلود وتطهر به النجاسات، وكذلك أيضا الأشنان والصابون وأنواع الصابون كلها جامدات متفق على جواز استعمالها في تطهير النجاسة. والجامدات الطاهرة المباح استعمالها في تطهير النجاسة غير التراب والقرض كثيرة: ورق الكتابة الخالي منها، والآن ورق التطهير، ورق اللي يستخدم أيضا محارم في المحارم، وورق أيضا المحارم وورق الكلينكس، هذه أيضا جامدات طاهرة يباح استعمالها في تطهير النجاسة. كذلك ما يستعمل في الدباغة من شب ونحوه، هذه جامدات طاهرة متفق على جواز استعمالها في تطهير النجاسة. كذلك الحصى والخشب والزجاج والحديد والألومنيوم ونحوها من المعادن النفيسة، كذلك الأشنان، الصابون، والصابون كلمة فارسية معربة من سابون، سابون بالفارسي. قال ابن منظور: الصابون الذي تغسل به الثياب معروف. والصابون الآن أنواعه كثيرة جدا. إذن هذه جامدات متفق على جواز استعمالها في تطهير النجاسة. هناك قسم ثاني، جامدات، متفق على تحريم استعمالها في تطهير النجاسة، مثل أوراق المصحف الشريف. أوراق المصحف باتفاق العلماء لا يجوز تطهير النجاسة بأوراق المصحف. قال النووي رحمه الله: لو استنجى بشيء من أوراق المصحف والعياذ بالله عالما صار كافرا مرتدا، صار كافرا مرتدا. وكلام الحافظ النووي في المجموع في المجلد الثاني 120. كذلك أيضا من الجامدات المتفق على تحريم استعمالها في تطهير النجاسة كتب العلم الشرعي كالفقه والحديث. قال ابن قدامة: لا يجوز استنجاء بما له حرمة كشيء ككتب كتب فيها فقه أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة. انتهى كلام حافظ ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الأول 158. وكلام أيضا من الجامدات المتفق على تحريم استعمالها في تطهير النجاسة كتب فيها اسم معظم أو كتب تنفع العلم الشرعي. وأيضا الأشياء أو الجامدات المملوكة للغير إذا استعملت في تطهير النجاسة بغير إذنه فلا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 7662. إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. أيضا من الجامدات المتفق على تحريم استعمالها في تطهير النجاسة طعام الآدمي إذا لم يحتج إليه في تطهير النجاسة، فلا يجوز تطهير النجاسة به. هناك أيضا قسم ثالث أيضا، بل الجامدات النجسة والمتنجسة المتفق على تحريم استعمالها لإزالة النجاسة أيضا. هذا النوع إن كان محترما كطعام متنجس لآدمي فاجتمع فيه الحرمة والنجاسة وتكلمنا عنه سابقا، وإن كان لا حرمة له كغائط يابس لآدمي أو خشبة متنجسة ببول وجفة، فهذا اتفق الفقهاء على تحريم استعماله في إزالة النجاسة. إذن محاضرتنا اليوم كلها تتعلق بتطهير النجاسات وما هي كيفية تطهير هذه النجاسات. نأتي للمسألة العاشرة، وهي أيضا من المسائل المهمة في تطهير النجاسات: طريقة تطهير النجاسة، طريقة تطهير الأشياء المتنجسة. هناك نوع مشكوك في تنجسه، وسبق الاتفاق على أن الأشياء الطاهرة لا تنجس بالشك، وأنها إذا غلبت عليها النجاسة فالفقهاء في تنجسها قولان. فجمهور العلماء قالوا بعدم تنجسها، أولا لأن الأصل الطهارة إلا إذا تتيقن النجاسة، وهذا هو القول الصحيح. طريقة تطهير المشكوك فيه فيختلف باختلاف الشك في تنجسه والشك في محل تنجسه. أما تطهير المشكوك في تنجسه فلا يرى الجمهور وجوبه لبقاء العين على طهارتها. أما تطهير المشكوك في محل تنجسه فلو حالتان: أن يكون الشك في محل النجاسة، وهذا يختلف تطهيرها باختلاف كبر وصغر العين المشكوك في تنجسها، وحد بالعرف، يرجع إلى العرف. فإن كان المحل المشكوك فيه صغيرا كقميص وبيت صغير، فإن علمت أو علمت جهة النجاسة ككم القميص طهرت كلها، وألا تعلم الجهة طهرت العين كلها، وإليه ذهب الجمهور وهو الراجح. إذن إذا وقعت نجاسة على الثوب وعلمنا مكان هذه النجاسة فلا يغسل الثوب بكامله، يغسل مكان النجاسة فقط من هذا الثوب. إذن هذا هو الراجح ما ذهب إليه الجمهور من تطهير جزء النجاسة إذا كانت قليلة وعلمنا وتم الإعلام أو العلم تم العلم بجهة النجاسة مكان النجاسة مكان النجاسة فيغسل مكان النجاسة. الحالة الثانية من حالات تطهير المشكوك في محل تنجسه أن يشك في العين النجسة لاختلاطها بغيرها الطاهر، كان يختلط ثوب متنجس بثياب طاهرة، عندك 4 ثياب واحد منها فيه نجاسة واختلط مع 3 ثياب صارت 4 ثياب لا تعلم أي ثوب هو المتنجس، فيجتهد المسلم في معرفة المتنجس من هذه الثياب ثم يطهر. إذا عرفنا أو علمنا المتنجس يطهر حسب الاجتهاد، فإن لم يؤدي الاجتهاد إلى أحد هذه الثياب طهر الجميع ليحصل اليقين بالطهارة. هذه أمور مهمة ودقيقة في مسائل تطهير النجاسات. إذن طريقة تطهير الجامدات المتنجسة عرفنا الآن الفرق بين النجس والمتنجس وطريقة تطهير الجامد النجس، وأنه يحصل بالاستحالة وبالدبغ وبالتذكية، وأن هذه الطرق منها متفق عليها ومنها مختلف فيها. أما تطهير الجامد المتنجس كالخشب والسجاد فمن قال بتطهير الاستحالة للجامد النجس قال بتطهيرها الجامد المتنجس. والجامد منه ما ينعصر كالثياب ومنه ما لا ينعصر كالبدن والأرض والسجاد. أما ما يحصل به تطهير الجامد المتنجس فهو قسمان اتفق على حصول التطهر به، وهو بالاستجمار في السبيلين، وهكذا الجامد المتنجس يطهر بقطع المكان المتنجس كما مر معنا. نأتي أيضا لمسألة أيضا المسألة 11 والأخيرة من مسائل تطهير النجاسات في هذه المحاضرة، طريقة تطهير المائعات المتنجسة. المائعات يعني السوائل، سوائل تنجست، ما هي طريقة تطهير هذه المائعات؟ وقد مر معنا المائع يشمل الماء، اللبن، العسل وغيرها من السوائل المشروبة والبنزين ونحوه من منتجات النفط والشامبو والكلور وغيرهما من المنظفات الكيماوية. فالحديث هنا عن كيفية تطهير المتنجس منها، كيفية تطهير المتنجس منها ماء وغير الماء. والكلام عن كيفية تطهيرها أيضا قسمان، فالقسم الأول تطهير المياه المتنجسة. ما هي كيفية تطهير المياه المتنجسة؟ سبق أن المياه المتنجسة مما اتفق الفقهاء على إمكان تطهيرها. تطهير المياه المتنجسة هذا ماء وقعت فيه نجاسة وغيرت صفاته، تغير هذا الماء بصفات النجاسة، اللون والطعم والرائحة. طيب تطهير المياه المتنجسة باتفاق الفقهاء لا يكون إلا عن طريق استحالتها إلى صلاح، وذلك أنها ليست مما يغسل ويعصر. إذن المياه المتنجسة تطهر بالاستحالة. كيف الاستحالة؟ أنها تحول، يضاف إليها ماء كثير، ولذلك اتفق الفقهاء على تطهيرها بكثرة تكثير الماء. وهناك طرق أخرى أيضا ذكروها نذكرها، فماء قليل وقعت فيه نجاسة غيرته صار ماء نجسا. كيف نطهر هذا الماء؟ كيف نطهر هذا الماء إذا وقعت فيه نجاسة؟ هناك طرق، 4 طرق لتطهير هذا الماء من النجاسة. أولا ترك الماء المتنجس حتى يزول تغيره بمكث أو شمس أو ريح. نترك هذا الماء في الشمس أو في الهواء ونتركه يومين ثلاثة أربعة يطهر يتغير، فتذهب منه النجاسة على القول الراجح من أقوال العلماء. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إضافة ماء طهور إلى الماء المتنجس، فهذا ماء قليل فيه نجاسة يضاف إليه ماء كثير كثير حتى تزول النجاسة ثم نشربه إذن إضافة ماء طهور إلى الماء المتنجس حتى يزول تغيره، هذه الحالة الأولى إذا كان الماء المتنجس قليلا وفي تطهيره بإضافة ماء طهور الراجح أنه يطهر. هناك أيضا حالة ثانية أن يكون الماء المتنجس كثير وفي تطهيره بإضافة ماء إليه هل يطهر أم لا؟ هناك أيضا ثلاث أقوال من أهل العلم، والراجح أنه يطهر بالمكاثرة إلى أن يزول تغير المتغير بالنجاسة، وبالمكاثرة يعني إكثار الماء على الماء إذا كان متنجسا بما لم يغيره كبول منقع الرائحة والطعم، هذا هو الراجح في من أقوال أهل العلم. الطريقة الثالثة لتطهير الماء التي وقعت فيه النجاسة إضافة طاهر غير الماء كزعفران أو تراب، هذا الماء تغير بنجاسة فإذا أضيف إليه زعفران أو تراب أيضا تغير هذا الماء ويصير طاهرا، فإذا ذهبت عين النجاسة عن هذا الماء طهر الماء على القول الراجح من أقوال أهل العلم. الطريقة الرابعة لتطهير الماء الذي أصابته نجاسة التطهير بالنزح، وهذا يكون للآبار، في الآبار ينزح الماء، يخرج الماء من هذا البئر ويرمى في الخارج، يأتي ماء جديد فيطهر الماء المتنجس الذي في البئر. إذن النزح في لغة العرب استقاء ماء البئر حتى ينفد أو يقل، والبئر المتنجس إذا نزح من مائها وزال تغير باقيه، الراجع من أقوال أهل العلم أنه يطهر بالنزح. إذن هذه أربع طرق لتطهير الماء النجس، وبذلك تنتهي هذه المحاضرة التي تكلمنا فيها عن تطهير النجاسة، وهي المحاضرة الخامسة في أحكام النجاسات، وبقيت محاضرة سادسة وأخيرة من خلال هذه السلسلة وهي بعنوان استعمال النجاسات، وتكون قريبا بإذن الله عز وجل، وبذلك جمعنا كل ما يتعلق بأحكام النجاسات من خلال هذه المحاضرات الست. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا. نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.